الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 85 بعد 100 الأولى في 14 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: هل ابن الجوزي رحمه الله تعالى على عقيدة السلف؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ممن تحرى منهج السلف وتحرى السنة في أصوله العامة وفي تقريراته العامة، فكان يدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى متابعة منهج سلف الأمة، لكنه مع ذلك رحمه الله خفيت عليه أشياء ووقع في اضطرابات ووقع في مخالفات لغياب الحق عنه، ومن أبرزها ما تعلق بالأسماء والصفات. وأختصر منهجه في الأسماء والصفات فيما قرره الأئمة الأعلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أبا الفرج، أي الجوزي، إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له كلام في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون طارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي. فهذا نظرا لأنه لم يستوعب منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ومن لم يستوعب منهج السلف في باب من أبواب دخل عليه الخلط والتناقض في هذا الباب. وقال أيضا في موضع آخر، أي شيخ الإسلام، وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد، الذين قالوا أو الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة ابن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم. كذلك قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ، وكان حافظا للحديث وصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة وطريقته فيها، أي فيما تعلق باب الأسماء والصفات وفيما خالف فيه منهج السنة والجماعة. لكن ليعلم أن ابن الجوزي رحمه الله مثله مثل ابن حجر والنووي وغير هؤلاء من العلماء الذين كانوا يتخذون مذهب السنة وتحرون السنة، لكن خفيت عليهم مسائل واختلطت عليهم أمور، وظهور السنة وخفاؤها قد يختلف من عصر إلى عصر في بقعة دون بقعة، فقد يخفى على الإنسان منهج السلف. وإنما الوقفة مع من يصله منهج السلف ومنهج أهل الحق، ثم إنه يعاند ويعارض، فحينئذ يكون هذا انحرافا وليس زلة، ويكون قصدا وليس خطأ. ومن هنا يختلف الحكم على أمثال هؤلاء الذين خفيت عليهم السنة في أبواب نتيجة عدم إلمامهم بها، ولكن منهجهم والسنة والذب عنها وإرادة الحق والعمل به فرق بين هؤلاء وبين من كانت أصوله أصول أهل البدع والأهواء، يكون معتزليا على أصولهم، ويكون أشعريا على أصولهم، ويكون خارجيا على أصولهم، ويكون مرجيا على أصولهم، لا من وافق هؤلاء في بعض الأقوال. ولابن الجوزي مخالفات أيضا في بعض المسائل، مثل إنكاره للفظة بذاته الرحمن على العرش بذاته كما قال أهل السنة والجماعة، وهذا قد أنكره جماعة حتى من أهل السنة وبعض أهل العلم لعدم ورود النص بذلك، فبعضهم كان يقول بأنه لابد من ورود نص في ذلك، وممن كان ينكر هذا الذهبي رحمه الله، ومن المتأخرين بعض أهل العلم من هو منتسب إلى السنة، فمثل هذا قد يقع الخطأ فيه. لكن يعلم أن منهج أهل السلف منهج أهل السنة والجماعة إثبات هذه اللفظة في الإخبار عن الله عز وجل وأنه على العرش بذاته، ردا على أهل البدع الذين يقولون بأنه على عرشه بصفاته، وهو سبحانه وتعالى على عرشه بصفاته وهو على عرشه بذاته. كذلك يؤخذ على ابن الجوزي تأثره ببعض مصطلحات أهل الكلام وأهل الفلسفة، وكذلك أيضا قوله بالتبرك في بعض المواضع، وجاز التبرك بالصالحين، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة، فما كان الناس يتبركون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من العشرة المبشرين، وإنما التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأمة المباركة. فهذا مجمل وحاصل ما أخذ على ابن الجوزي رحمه الله تعالى في عجالة، وقد بينا موقف العلماء من ابن الجوزي، فما زال العلماء يشرحون له الكتب وينقلون من كتبه، لأن ابن الجوزي قد خفي عليه الحق في هذه المسائل، وقد رد عليه بعض العلماء كرسالة التي درسناها، وهي رسالة إسحاق العلتي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وكما بينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عند ابن الجوزي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من أخ رمز نفسه بصاد ميم، يقول: رجل أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي حتى مات قلبه، فهل من سبيل لإعادة الحياة لهذا القلب؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي الإنسان أن يوصف حاله فيقول ومات قلبه، فإن القلب الميت والعياذ بالله إذا مات فلا حراك له، فكيف يكون صاحب قلب يقول أريد أن أتوب وهل لي توبة وماذا أصنع، ونقول إنه صاحب قلب ميت؟ إن القلب الميت لا حراك فيه على الإطلاق، ولا يشعر ولا يشتكي ولا يتألم، إنما قد يكون القلب مريضا عليلا، ضعف إيمانه بسبب معاصي، فحينئذ نقول له انشط وعد واستدرك ما فاتك وتب إلى الله، والله عز وجل يفرح بتوبتك، كما جاء في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان معه ناقته وعليها زاده وراحلته، وكان في الصحراء فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها نام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا ناقته عنده، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ناداك نداء عظيما فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد ناداك الله عز وجل هذا النداء العظيم الذي لا ينبغي أن تنفر وأن تفر بعد هذا النداء، فلو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم إنك تبت تاب الله عليك. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، ومن علامة التوبة يا أخي أن تترك كل هذه المعاصي وأن تترك البيئة التي كانت تشجعك على هذه المعاصي، فترك البيئة وتغيير البيئة من أعظم ما يعين الإنسان على التوبة، كما جاء في الحديث الصحيح: في الذي قتل 100 نفس ثم لما أتى العالم وقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وقد دله على خير النصيحة، لأن الإنسان إذا كان في بيئة المعاصي وما زال في البيئة التي تذكر بالمخالفات فصعب أن يتركها، انتقل غير هذه البيئة إلى بيئة أخرى، هكذا ينبغي أن تكون. كذلك أيضا عليك أن تختار الرفقة الصالحة والرفقة الطيبة، كذلك أيضا عليك أن تتذكر ما لو مت على المعاصي ماذا سيكون، ينتظرك العذاب الشديد إن شاء الله سبحانه وتعالى، وماذا لك أيضا إن تبت وتاب الله عليك وأقبلت على الطاعات، ماذا يكون لك من جزاء أيضا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيا أخي لا تكثر الشكاية، ولا ينبغي لك أن تطيل التوجع دون عمل، قم الآن وتب إلى الله وارجع إليه سبحانه وتعالى، وتمسك بالطاعة، وعليك باتباع السنة وملازمة الصالحين. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول هل يقتص الإنسي من الجني الذي ظلمه في الدنيا فصرعه وتلبس به، وهل يأخذ من حسناته يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يقتص الإنسي من الجني الذي ظلمه واعتدى عليه، لأنه من جملة المكلفين، فإن الله سبحانه وتعالى قد كلف الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس، فإذا الجن مكلف، وإذا كان الجن مكلفا فإنه يكون كالإنسي تماما، فإذا ظلم الإنسي الإنسية فإنه يستوفي منه يوم القيامة، وكذلك الجني إذا ظلم الإنسي، وكذلك الإنسي إذا ظلم الجنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول ما حكم وضوء المرأة إذا كانت ترتدي ما يسمى بالتوكة في شعرها ويصعب عليها نزعها عند كل صلاة عند مسح الرأس؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه التوكة في أسفل شعرها بعد الرقبة فلا حرج ولا إشكال، لأن الواجب عليها أن تمسح رأسها إلى منتهى القفا، أما ما طال على ذلك فإنه ليس من الواجب، فتمسح على شعر الرأس، تمسح على الرأس والرأس يكون بمنتهى القفة، فإذا كانت هذه التوكة دون ذلك فلا تمسحها، أما إذا كانت فوق ذلك على الرأس فينبغي أن تخلعها ثم تمسح على رأسها، لأن الواجب هو تعميم الرأس بالمسح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول ما حكم الدعاء بهذه الأدعية؟ اللهم لا تكتب علي من البلاء ما لا أطيق، اللهم ارفع عني هذا البلاء الذي لا أطيق، ربي إن لم ترفع عني هذا البلاء سأهلك.
الحمد لله رب العالمين، أنا ما أدري هذا الأخ بينتقي ماذا، يعني بيختبر ولا يريد دعاء؟ إذا كنت يا أخي تريد دعاء عندك أدعية القرآن وعندك أدعية السنة، كفاك هذا بارك الله فيك، ولا تسأل عن مثل هذه الأشياء. قل كما قال الله في كتابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته كسيد الاستغفار وغيره، التزم هذا بارك الله فيك، ولا تسأل أسئلة عجيبة، يعني سبحان الله واحد يسأل سؤالا يشدد على نفسه، هل يجوز لي أن أدعو دعاء اللهم لا تكلفني من البلاء ما لا أطيق؟ لا، قل اللهم لا تبتليني، يعني أصلا من أصله لا ما تطيق ولا ما لا تطيق، وما يدريك أنك ستنجح إن ابتلاك الله عز وجل بما تطيق، وما يدريك، علامة، سل المعافاة وسل الله عز وجل العافية الدائمة، فإن ابتلاك الله سبحانه وتعالى فسل الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء، هذا هو الذي ينبغي عليك. أما أن تدعو هذه الأدعية أو تسأل عن هذه الأدعية، عليك بأدعية الكتاب والسنة، وعليك بأدعية السلامة والمعافاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بشين عين، يقول حلفت امرأة وقالت علي الحرام من الدين إذا حصل ذلك الأمر ولم يحدث، فهل عليها كفارة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم عليها كفارة، لأن هذا وإن لم يكن يمينا فإنه في حكم اليمين وفي حكم الحلف، ولهذا وداخل في جملة الأيمان، وعليك كفارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع. ثم عدها رحمه الله ثم قال: الخامس اليمين بالحرام، كقوله علي الحرام لا أفعل كذا، فهذا إذن يمين، كقول علي الحرام لا أفعل كذا. وقال في بيان حكم هذا فقال: فهذه مسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. فقيل إذا حنف يلزمه التوبة، أي ليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة، وقيل لا شيء عليه، وقيل بل عليه كفارة يمين، وهذا أظهر الأقوال، وهذا أظهر الأقوال. وقالت اللجنة الدائمة لما سئلت عن هذه فقالت كلاما: ومنه المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن يكون الحلف بالله عز وجل، يعني ينبغي أن يكون الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، وعليه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بألف، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، وهل يدخل ذلك في حد اللغو المنهي عنه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، على الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الخطبة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعموم الأدلة في ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأما ما جاء في الأخبار من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وعن اللغو وكذا، فهذا يخصص منه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الكلام الذي يكون فيه الحوار والخطاب بينك وبين الآخر فهذا لا يجوز. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جملة الذكر التي إذا جاء مورده فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو وعن الكلام وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه إذا ذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: أعمل إمام مسجد بالأوقاف، وعندي أموال هي وقف على المسجد، والمسجد ليس في حاجة إليها، فهل يجوز التصرف فيها وإنفاقها في وجوه البر الأخرى، وما هي حدود الشرعية في التصرف في هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان عندك مال خاص بهذا المسجد ولم يعد المسجد يحتاج إليه فانقله في مسجد آخر، ولا تجعله في أصناف البر الأخرى، وإنما هذا مال موقوف على مسجد فاجعله في مسجد آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: لو أن رجلا ينفق ماله كله على النساء فيما يغضب الله، ويتصرف في ماله بالسفه، ولا ينفق على زوجته ولا أولاده، والزوجة معها توكيل عام من هذا الزوج، فهل يجوز للزوجة أخذ هذا المال منه بطريقة أو بأخرى، والإنفاق منه على الأولاد؟ وهل لو كتبت لأولادها قطعة أرض هي ملك الزوج بموجب التوكيل الذي معها تأثم شرعا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الرجل بخيلا ولا ينفق عليها ولا على أولادها بما ينبغي أن ينفق عليها به، فإن تأخذ من ماله بالمعروف. فإن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها وعن زوجها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل أخذ من ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا يتعلق بالنفقة الواجبة، فالمرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا ما تسد به هذه الحاجة الواجبة إن لم يقم الزوج بها. أما التوسع فلا ينبغي أن تأخذ من مال الزوج فوق القدر الواجب الذي يجب على الزوج أن ينفق على زوجه منه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يجوز لها أن تكتب قطعة أرض لأحد الأولاد ولو كان الرجل سيء التصرف في هذا المال، لكن لها أن تحافظ على ماله بأي طريقة من الطرق من غير أن تنقل هذا المال لأي أحد، لأنه قد يستفيد هذا الأحد من هذا المال فيكون متميزا عن سائر الورثة، لكن لها أن تخفي المال عنه وتقول ليس هنا مال أو انتهى المال، هذا إذا كان سفيها لا يحسن التصرف ويبذر ويتعدى الحد الشرعية في ذلك وقد نصحته كثيرا فلم يستجب، فلها أن تدخر من ورائه مالا دون علمه، لكن في النهاية المال ماله ولا يجوز لأحد أن يأخذه والله أعلم، إلا أن يكون ذلك بحكم قاض. فإذا كان سفيها فلترفع أمره إلى القاضي، وإذا حجر عليه القاضي لسفهه فلا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي حاتم كذلك، يقول: اشترى أحد الناس قطعة أرض لبناء مسجد عليها، ثم تبين أن أهل القرية ليسوا في حاجة لهذا المسجد لكثرة المساجد حوله، فهل يجوز بيع قطعة الأرض هذه ونضع ثمنها في عمل مستشفى خيري أو بناء مبنى للجنة الزكاة ونحو ذلك، أم أنه لا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تجعله في ذلك، ولكن إذا كان أحد أوقف قطعة أرض على مسجد ثم لم يعد الناس يحتاجون إلى مسجد لكثرة المساجد أو انتقال الناس عن هذا المكان، فإنها تتحول في نظيره في مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد، فلتبع الأرض وليشترى بها أرض أو يبنى بها مسجد في موضع آخر يحتاج إلى مسجد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من أخي أبي رفيدة، يقول: عندنا أحد الإخوة ابتلي بالتصوير بالكاميرا أو كاميرا الهاتف، فهل من نصيحة له؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذا التصوير، أولا لأن فيه خلافا بين أهل العلم، والإنسان وإن رجح شيئا حتى على خلاف القول الآخر إلا أنه لا ينبغي أن يتجرأ في مثل هذا، ولا ينبغي أن يكون ديدا الإنسان التصوير، يتصور يصور أصدقاءه، يصور نفسه ويأكل وهو يشرب ويقوم وهو ينام وهو إلى آخر ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا الأمر الذي اختلف أهل العلم فيه، هل هو داخل في التصوير المنهي عنه أم لا، عليه أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله، وإن رجح ترجيحا علميا خلاف هذا لكنه ينبغي أن يحتاط لنفسه وعليه، فلا يستعمل ذلك إلا عند حاجة يحتاج إليها، فلا ينبغي هذا. وأنا في الحقيقة أنكر على أمثال هؤلاء الذين يشتغلون بالتصوير بدون داعي وينشرون ذلك، لأن فيها بعدا آخر وهو قد تقع الفتنة بها، فأنت تصور نفسك وقد تكون في مواضع معينة ثم تنشر ذلك فتقع الفتنة بك من بعض النساء، فهذا لا يجوز بارك الله فيك، حتى الذين يجعلون صورهم على صفحاتهم فلا ينبغي أن يفعلوا هذا، ولو كنت ترجح أن هذا ليس من التصوير المحرم لأنه قد تقع فتنة بهذا، ثم هذا التوسع لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم، بل ينبغي لطالب العلم أن يعظم شعائر الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من أخي أبي رفيدة، يقول: نريد من فضيلتكم شرحا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء إلى الفراغ من الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، هذا يحتاج وقتا طويلا وقد شرحناه كثيرا في كتب الفقه، وما أدري أبو رفيدة يريد أن ينهي الحلقة بذلك أم لا، لكن على وجه السرعة فنقول بأن الإنسان عند الوضوء يحضر ماء طاهرا طيبا ليس بنجس، ثم إنه يقوم بهذا الوضوء، يبدأ بالبسملة ثم يغسل كفيه ثلاثا مع تخلي الأصابع، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاثا، ثم يغسل وجهه كله من حدوده الشرعية من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا مع المرفقين، يعني يأخذ المرفقين مع ذراعيه، وهذا معنى قول الله عز وجل: ويديكم إلى المرافق، ثم يمسح رأسه كله، يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى القفا، ثم يعود إلى حيث بدأ كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، ثم يمسح مع ذلك أذنه ولا يأخذ لها ماء جديدا، يمسح أذنيه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه مخلين الأصابع إلى الكعبين أي مع الكعبين، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وإن كان لابسا خفين فليمسح عليهما مسحة واحدة. أما عن الصلاة فإنه يبدأ بالتكبير ويرفع يديه حذو المنكبين ويقول الله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ثم يذكر ويقول دعاء الافتتاح، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بصورة، ثم يكبر رافعا يديه، ثم يركع ركوعا شرعيا، فيأخذ كل عضو محله، لا يرفع رأسا ولا يخفضه فوق اللازم، وإنما يجعل ظهره مستويا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويقول هذا حال الرفع، ولا ينتظر حتى يستتم قائما، إنما يقول ذلك حال رفع حتى إذا تتم قائما قال ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه كذلك، ولا يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ثم يهوي إلى السجود نازلا على الركبتين مكبرا قبل أن يصل إلى الأرض، ثم يضع جبهته على الأرض ويسجد، ويسجد على سبعة ويسجد على سبعة أعظم كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، على الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا كما قال سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا كذلك، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجعل تكبيره بين الركنين، ثم يستوي جالسا ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر أيضا ويعود ساجدا كما سجد سجوده الأول، ثم يرفع رأسه فيجلس جلسة الاستراحة، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ولا يرفع يديه، ويفعل في الثانية ما فعل في الأولى، غير أنه يتشهد في الثانية، فإن كانت آخر صلاته سلم ويفترش فقط بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. أما إذا كان سيقوم إلى الثالثة فبعد هذا التشهد الذي عليه أن يتمه من غير دعاء بعده، عليه أن يتمه، هذا الأفضل، ثم يقوم للركعة الثالثة فيكبر ويرفع يديه حذو المنكبيه، ثم يتم صلاته على نحو ما ذكرنا، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم يقول الأذكار الواردة بعد الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي وفيدة، يقول: هل مقاطعة الأخت لأخيها من الرضاعة يدخل في حد قطيعة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من مقاطعة المسلم للمسلم، بل هو من أشد المقاطعة، لأن بينهما محرمية وهي الرضاعة، لكن لا يكون هذا قطعا للرحم، حيث إنه أي هذا الأخ وتلك الأخت قد اجتمعا على ثدي ولم يجتمعا في رحم، فلم يجمعهما رحم وإنما جمعهما ثدي، وعليه فليست هي من أرحامه ولكنها أخت له، لها حقوقها آكد من حق المسلم على المسلم بصفة عامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: هل هناك أشياء من العقيدة لا يعذر الإنسان فيها بجهله؟
الحمد لله رب العالمين، الدين يلزم بالبلاغ، فإذا بلغ الإنسان دين الله عز وجل لازم أن يعمل به، وإذا لم يبلغ شيء من الدين فإنه يكون معذورا بجهله، ولا أعلم شيئا من المسائل لا يعذر فيها الإنسان بجهله، يعني متى ما كان جاهلا بأي مسألة من المسائل فإنه معذور حتى يبلغه العلم، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سلطنة عمان من الأخ أبي علاء الدين، يقول: خرج في رمضان المفتي عندنا وهو إباضي المذهب، وهو يدعو بدعاء جماعي في بث مباشر، وطلب أن المسلمين في أنحاء العالم بالتأمين لرفع الوباء ونصرة فلسطين، وقام بعض الإخوة بإنكار هذا الفعل، ولكنهم لقوا الكثير من الشتائم والاتهامات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء فأجاب، فهل هذا العمل بدعة؟ وكيف الإنكار عليهم إن كانت بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، أولا لا داعي أن يخرج الإنسان على شاشة التلفاز ثم يدعو المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التأمين، ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين يوما ما وقال إني داع فأمنوا، وإنما كان النبي أمر بالدعاء صلى الله عليه وسلم. فعند المقابر كان يقول استغفروا لأخيكم وسله التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهكذا أن يتحرى الإنسان من الأدعية في الأوقات الفاضلة. لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال إني داع فأمنوا؟ ولو كان هذا من المشروع ومن المستحب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، لأنه أرجى البشر في إجابة دعاء الله عز وجل له، فليس هذا من السنة ولا يعرف المسلمون. أما إذا كان الإنسان من غير تحر ولا عمد ولا قصد، إذا كان الإنسان يدعو في درس، يدعو في خطبة والناس يؤمنون، فلا بأس ولا حرج. أما أن أخرج على التلفاز وأدعو الناس في مشرق الأرض ومغربة، أرى أن هذا من باب التوسع، وأرى أن هذا من باب الشهرة أكثر منه من باب التزام السنة. ثم إنك تقول إنه إباضي، وماذا ننتظر من الإباضي فهما للسنة ومعرفة بها؟ فليتب هو من إباضيته ومن خارجيته وعليه بالسنة، فإن أرجى ما يتقبل الله عز وجل بدعاء المرء إذا كان الإنسان على التوحيد والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من سلطنة عمان من الأخ أبي علاء الدين، يقول كيف نتعامل مع عوام الإباضية عندنا، حيث إن أهل السنة في عمان مختلطون مع الإباضية في كل المناسبات، بحيث أن الرائي لا يجد فرقا ظاهرا إلا في طريقة الصلاة.
الحمد لله رب العالمين. يعتقد بعض الناس أن الولاء والبراء إنما يكون بين المسلم وبين المشرك، بين المسلم وبين اليهودي والنصراني، فتبرأ من هذا. أما أهل البدع فلا يكون لهم البراء. لا، الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان ولأهل السنة، والبراء من أهل الشرك ومن أهل البدعة ومن كل من خالف. فعلى الإنسان أن يتبرأ من المخالف ومن المخالفة، حتى ولو كان في معاصي، حتى ولو كان في معاصي فعليه أن يتبرأ من ذلك، كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن المغفل لما وجد شابا يحذف بحصاة فنهى عن ذلك، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم لما عاد وجده يفعل هذا فقال أنهاك وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، وهجره. فعلى الإنسان أن يكون ولاءه وبراءه لأهل الحق وللحق ولأهل السنة وللسنة، ويتبرأ مما خالف ذلك. ومن ذلك الإباضية، فهم شر وهم من فرق الخوارج، فعلى الإنسان أن يتبرأ منهم ومن أفعالهم، فلا يكون لهم مؤاكلا ولا مشاربا ولا مصاحبا ولا مصادقا. لكن مع ذلك البيع والشراء والتعامل الظاهر عند الحاجة هذا لا بأس به، فإن التعامل مع المشركين في مثل ذلك إذا لم يكونوا محاربين جائز، فكيف بأهل البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أبي بدوي من الأخ عبد العزيز، يقول كيف نوجه صلاة بعض الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة بعض صلاة لغير القبلة بعد تحويلها للكعبة، مع كون ترك المأمور لا يعذر فيه صاحبه بالجهل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لم يتحقق الأمر فيهم أولا، لأنهم كانوا يصلون بالأمر، هؤلاء ما تركوا أمرا، هؤلاء يصلوا بالأمر إلى بيت المقدس، ولكن ما كان عندهم الأمر الآخر حيث وقع النسخ، فلما جاءهم الأمر الآخر صلوا بالأمر، إذن هم ما خرجوا عن الأمر ولا تركوا الأمر، فصلاتهم الأولى بأمر وصلاتهم الثانية بأمر، والشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول تزوجت رجلا أحسبه على ديانة ليتقي الله تعالى في ويأخذ بيدي إلى طريق الحق، ولكنه يسيء عشرتي وسيء الخلق معي حتى ترتب عليه كرهي له وسوء خلقي معه، وطلبت منه الطلاق مرارا وتكرارا مقابل التنازل عن المهر ورفض، وقال لي اذهبي وطلقي نفسك في المحكمة، فما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت صادقة فهذا إنسان ظالم. أي سنة هذه التي عليها وتعلمها؟ وأي منهج هذا الذي هو عليه؟ أكان على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نطق المسائل الأصول من الأسماء والصفات والتوحيد وغير ذلك، ولا نطق مسائل الأصول أيضا من المعاشرة الحسنة للأزواج؟ أي سنة هذه؟ إنما أخذ ببعض وترك بعضا. فعلي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفتن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين. فهذا الأخ الذي ينفر بتعامل هذا أقرب الناس إليه، وهي زوجه التي على فراشه، أولى بحلمك وأولى برفقك وأولى بمعاملتك الحسنة تلك المرأة التي تعيش معك والتي تكون أنت وإياها تحت لحاف واحد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاتق الله ودع ظلم الزوجة. ثم أنك مع ذلك تطالب المرأة بالطلاق لأنك سيء العشرة، تقول لها اذهبي إلى المحاكم، هذه ضيافة أن توافق أن تذهب امرأتك إلى محامين وإلى قضاة وإلى كذا. عليك بقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل تجد أعظم من هذا يا عبد الله؟ اتق الله تبارك وتعالى، أمسك بمعروف أو سرح بإحسان، هداك الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أمة الله، تقول: هل يجوز للمرأة المنتقبة لبس ألوان مختلفة من النقاب أو الجلباب، وهل هناك ألوان محددة يجب ارتداؤها؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء وضعوا شروط للحجاب الشرعي، ومن هذه الشروط أن يكون زينة في نفسه، ومن الزينة أن تجعل الألوان التي تلفت الأنظار والملابس الضيقة والتي فيها التشبه بالكافرات أو بالنساء الفاسقات أو غير ذلك. وليس هناك لون معين، لكن ينبغي أن يكون اللون زينة، وأحسنه وأفضله السواد، هذا السواد غير اللامع، فإن من السواد ما هو فتنة، من السواد ما هو فتنة، لكن عليها أن تلبس السواد الذي ليس فيه لمعة، هذا هو أفضل الألوان. ولو أنها لبست اللون البني الداكن أو غير ذلك مما هو ليس منفتن للأنظار فهذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخ محمد، يقول: هل ذكر الخلاف في مسألة فقهية مع ترجيح أحد الدليلين للمستفتي هل يعد مخالفا لمسلك السلف كمسألة زكاة الفطر مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، عليك إذا سألك عامي أن تذكر له الفتوى بناء على ما ترجح عندك فقط، والعامي لا يعرف الأقوال، فما فائدة ذكر أقوال العامي؟ لكن الإنسان أحيانا قد يذكر المسألة بخلافها إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا كان في بحث، وإذا كان من يسأله سؤال متشكك أو سؤال باحث، فحينئذ أذكر له الجواب بالخلاف والترجيح. أما العامي إن سألني عن شيء في الدين أخبرته بالراجح عندي وهذا يكفي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخت أم مريم، تقول: هل يجوز أن يصلي ابني إماما بي أو بمن هو أكبر منه من الرجال وعمره 6 سنوات ويحفظ ما يزيد عن 3 أجزاء؟
الحمد لله رب العالمين، 6 سنوات لا يؤمر بالصلاة، فكيف يكون إماما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، أبناء 7، فالأمر بالصلاة يكون عند 7 إذا تم له 7، فكيف يكون إماما وهو في 6؟ فلا ينبغي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بشبيش من الأخت أم مريم، تقول: إذا كان ابني وعمره 6 سنوات يحب أن يصلي إماما ويحب أن يقلد الشيوخ في قراءة القرآن في الصلاة، فما نصيحتكم في مثل هذا الأمر؟ هل أشجعه على ذلك أم أنهاه؟
الحمد لله رب العالمين، شجعي على تلاوة القرآن، حفظيه شيئا من كتاب الله عز وجل، ولا بأس إذا كان صوته جميلا وأن ينميه لا بأس بهذا، لكن خارج الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بشبيش كذلك من أخت أم مريم، تقول: إذا أرضعت ابن أخي زوجي كثيرا فهل يصير محرما لي إذا كبر، ومن الذي يصير محرما عموما على المرأة إذا أرضعت طفلا ما؟
الحمد لله رب العالمين، نعم إذا أرضعت طفلا فأنت أمه وزوجك أبوه وأولادك إخوة له، لكن هذا يقتصر فقط على الذي رضع منك، أما إخوانه وأخواته وأمه وأبوه وكذا فلا دخل لهم في ذلك، إنما التي رضعت فقط هي التي تنضاف إلى أبنائك ويكون حكمها حكم أولادك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل تصح الصلاة التي لا خشوع فيها؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بأن الخشوع سنة ومنهم من وتصح الصلاة بدونه، ومنهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه شرط، والصحيح أن الخشوع سنة، وعلى هذا جماهير السلف، على هذا جماهير السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الحديث أن الرجل إذا دخل في الصلاة أقبل الشيطان عليه حين الأذان والإقامة يولي له ضراط حتى إذا جاء وكبر عرض له في صلاته فيذكره قل كذا واذكر كذا وافعل كذا إلى غير ذلك حتى إنه لا يخرج من صلاته ولم يعي منها شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يؤجر في صلاته على قدر خشوعه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يأخذ الصلاة كاملة ويكون له أجر الصلاة كاملة ومن يكون له تسعها ثمنها سبعها ربعها خمسها وهكذا. فالإنسان أجره في الصلاة على قدر خشوعه فلو لم يخشع قط أجزأته صلاته. لكن أين الأجر فيها؟ لا أجر له في صلاته لكن تجزئه خلاف لمن ذهب إلى وجوبه واشتراطه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم يقول هل يؤجر المرء على قوله الأذكار الموظفة بدون حضور قلب؟
الحمد لله رب العالمين كذلك. الإنسان إذا قال هذه الأذكار ولم يكن قلبه حاضرا فإنه يؤجر على قولها لكن ليس كمن استحضر ذهنه وقلبه في ذلك وقالها بخشوع فدونه بكثير. كذلك الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره فله أجر على التلاوة والأذكار له أجر على أذكاره لكن ليس له أجر الخشوع فاته ذلك. فمن قال بخشوع فهو أعظم أجر ممن قالها بدون خشوع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ إسماعيل يقول رجل كان صائما صيام تطوع ثم نوى الفطر أثناء النهار ولم يتناول شيئا من المفطرات فهل له أن يعود فيعقد نية الصيام من أثناء النهار وهل هناك فرق بين صيام التطوع والفريضة في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. يجب على الإنسان أن يستصحب النية منذ عقده للصوم أن يستصحب النية من أول نيته للصوم إلى آخر وقت الصوم. فإذا قطع النية وعزم على الفطر فإن كان الصوم صوم فريضة فإنه يبطل حتى ولو لم يأكل. لو أنه نوى القطع ثم بعد دقيقتين عاد فرجع في نيته فإن صيامه بطل منذ أن قطع النية. ولأنه لا يجوز أن يستأنف الصيام في الفريضة من أثناء النهار فيكون صومه باطلا ولا يصح أن يستأنف صيامه بعد ذلك. أما في النافلة والتطوع فإذا قطع النية انقطع الصوم. لكن لما كان المتطوع أن يشرع في الصيام في أثناء النهار ولا يلزم أن يكون هذا من الليل جاز له أن يبدأ صيامه مرة ثانية وعليه. ففي الساعة التاسعة مثلا إذا كان متطوعا ثم قطع النية وعزم على الفطر ثم بعد ذلك رجع فإنه يبدأ الصيام من جديد ويكون أجره من أول نيته الثانية لا من أول نيته الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله تقول ورجل تزوج من امرأتين وسعى لإحدهن في الإتيان بوظيفة لها فهل يحل له أن يأخذ من الموظفة جزءا من مالها أو أن يلزمها بالإنفاق على البيت دون الأخرى لكونها لا تعمل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا على هذا الرجل ألا يأخذ من مال زوجته ولو كانت عندها ملايين مملينة فإن النفقة إنما تجب على الزوج ولا تجب النفقة على الزوجة سواء كنت معددا أم لا إلا أن تتطوع المرأة. فإن تطوعت المرأة فحسن وإلا فلا ينبغي لك أن تلزم المرأة بشيء من ذلك. فإن أعطتك من نفسها فجزاها الله خيرا وإن لم تعطك فلا شيء عليها ولا ينبغي أن تلزمها بنفقة. فالنفقة عليك قضى الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذه النفقة تجب عليك مقابل الاستمتاع. ومن هنا جاز المرأة أن تخرج زكاتها لزوجها ولم يجب للزوج أن يخرج زكاته للمرأة لأن نفقة المرأة تجب عليه ولا ينبغي الإنسان أن يخرج زكاته لمن تجب عليه نفقته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وذكر منهم: ورجل أم قوما وهم له كارهون، هل المقصود هنا الإمامة الصغرى أم يدخل فيها الإمامة العظمى كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، المقصود ابتداء هي الإمامة الصغرى، الإمامة في الصلاة، هذا المقصود، ولكن ضمنا يدخل فيها الإمامة العامة. فإذا كان الشارع قد نهى الإمام الذي يكرهه الناس كراهة شرعية أن يؤم الناس، فكيف بالذي هو إمام عام؟ كيف بالذي هو إمام عام؟ فهذا الإمام العام إذا كان له الناس كارهين، فعلي أن يزيل أسباب الكراهة. إذا كانت أمور هو مخطئ فيها، فعلي أن يزيل أسباب الكراهة حتى لا يتعرض لهذا الوعيد يوم القيامة. فعليه أن يزيل أسباب الكراهة، عليه أن يزيل أسباب الكراهة، فاترك المظالم، لأن الناس يكرهونه. فشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم، شرار الأئمة هؤلاء. فعليك إذا كان الإمام إماما أعظم أن يزيل أسباب الكراهة. وأما إذا كان إمام صلاة فإنه كذلك، إذا كان هناك أشياء تؤخذ عليه من قبل الشارع وهو الناس مصيبون فيها، فعليه أن يزيل ذلك، وإلا يترك المكان لغيره، لكن ليعلم أن الكراهة المعتبرة هي الكراهة من أجل الدين، الكراهة الشرعية، الكراهة التي يؤيدها النص الشرعي. أما الكراهة لإمام يؤم الناس في الصلاة قائمة على الحقد والحسد أو مخالفة المنهج، فيكره الناس أو بعض الناس إماما إذا كان على السنة ويحذر من أهل البدع فيكرهونه لذلك، لا عبرة بهذه الكراهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه، وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. ومعنى رجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا أن يأتي الصلاة بعد فوات وقتها، أو يأتي بعد الجماعة دائما فإنه يكون متأخرا عن صلاته. كذلك أيضا رجل اعتبد محررا، إما أنه أعتقه ولكنه مع ذلك ما أخبره وصار يستعمله استعمال العبد، أو يكون محررا ولكنه يستخدمه ويسخره له تسخير العبيد، أو يكون باع حرا كذلك، كل هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: رجل عنده شاة لكنها رضعت من كلبة وهي صغيرة، فما حكم لحمها ولبنها والحال هذه؟
هذا من روسيا؟
نعم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين. أنا كنت أظن هذه الفتوى فتوى مصرية خاصة بالمصريين، فما زال الإنسان منذ ابتدائه على الاستقامة من 40 سنة وإلى اليوم يسمع هذه الفتوى: كشاة رضعت من كلبة، شاة رضعت من كلبة. فما كنت أدري أنها تصل إلى روسيا، لكن عموما الدين واحد لا لمصر ولروسيا، ونقول الشاة لا إشكال فيها ولو رضعت من كلبة طالما أنها لم ترتضع رضاعة تغير لحمها ولم تحبس. أما إذا حبست أو مر عليها زمان أكلت فيه الطاهر المباح فالحمد لله، الأمر في ذلك واسع وهي جائزة. أما إذا كانت ترضع رضاعة كثيرة تؤثر عليها فلا ينبغي أكلها والحال هذه، حتى تحبس على الطاهر كحكم الجلالة تماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من روسيا من أخي محمد، يقول: ما حكم تقديم اليدين عند السجود على الركبتين؟ وإذا كان تقديم الركبتين صحيح فما معنى حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيهما يقدم، يقدم الركبتين أم يقدم اليدين. فمن قائل يقدم اليدين وسدل بحديث أبي هريرة، ومن قائل يقدم الركبتين واستدل بحديث وائل بن حجر، والذي عليه جماهير أهل العلم تقديم الركبتين على اليدين، هو الراجح عليه جمهور أهل العلم. وأما حديث أبي هريرة فإن كثير من أهل العلم حكم عليه بالقلب. وكذلك أيضا لفت بعض أهل العلم النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قد نهى عن بروك كبروك البعير، وإن الذي يتقدم بيديه يبرك كما يبرك البعير، أي أنه إذا أراد السجود أعلى مؤخرته وقدم مقدمته، وهذا ما يصنعه البعير تماما. فهذا نهي ينبغي أن تنتهي عنه، وهو أن تكون صفتك كصفة البعير. فالذي نرجحه هو تقديم الركبتين، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي أحمد، يقول: عندي أولاد منهم الصغير ومنهم الكبير، وأريد تدريبهم على قيام الليل والمواظبة عليه، فهل هناك حرج في صلاة بهم صلاة الليل جماعة يوميا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا جزاك الله خيرا على حرصك هذا وعلى تربية أولادك، أسأل الله عز وجل أن يصلحهم لك وأن يصلح أبناءنا جميعا، هذا أولا. الأمر الثاني أن الحرص هذا جزاك الله خيرا ينبغي أن يكون مدعوما بالسنة. فأقول لك أخي بارك الله فيك، لا بأس أن تأمهم بعض الليالي حتى يتعلم أبناؤك الصلاة، فإن أتقنوا الصلاة وأحسنوها فمرهم أن يصلوا أمامك وأنت معهم، كل على حدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم زوجاته في الصلاة وغير ذلك في الليل، ولما كان يصلي وحده والنساء يصلين وحدهن وهكذا. والجماعة في الليل لا يسرع الاتفاق عليها إلا إذا كان هذا في صلاة التراويح في رمضان، فهذه التي يسرع لها الاجتماع. أما غير ذلك فإن وقعت الجماعة من غير قصد فلا بأس، كما صلى ابن عباس خلف رسول الله لما قام يصلي وحده فأتم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث حذيفة وفي حديث ابن مسعود وغير ذلك من الحديث التي وقعت الصلاة فيها جماعة من غير قصد ولا عمد. أما مع القصد والعمد فلا، إلا ما كان من التراويح، لكن لا حرج لمقصد التعليم بعض الليالي أن تفعل ذلك. وما عدا ذلك مرنهم أن يقوموا أمامك وأن يصلوا معك، أصلحهم الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي حسن، يقول: هل يجوز لنا عمل وليمة شكرا لله تعالى على إنهاء مدارسة مسألة علمية؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، لا حرج إذا كان الإنسان قد درس كتابا أو كذا مع مجموعة من الإخوة، ثم بعد الفراغ من ذلك شكر لله أن من عليهم بفهم الكتاب ودراسته أو دراسة المسألة أو غير ذلك، نفعل ولم فلا بأس ولا حرج، الأمر في ذلك واسع، شكرا لله عز وجل، لكن لا ينسب ذلك إلى السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، ومثله ورد من فنلندا من مدينة كوتكا من الأخ أبي موسى، يقول: كثر الكلام حول حركة حماس الإخوانية في فلسطين، فنرجو بيان طرف من حالها ليكون المسلم منها على بصيرة.
الحمد لله رب العالمين. أولا الكلام في جماعة حماس وفي حركة حماس الفلسطينية في غزة، والتي هي فرع عن الإخوان المسلمين، ينبغي أن يكون الكلام فيها على شقين. الشق الأول ما يتعلق بالجماعة نفسها وحكم هذه الجماعة، وما تكييف هذه الجماعة الشرعية، وما مدى قربها من السنة أو بعدها عن السنة. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يكون في جماعة الإخوان في جماعة حماس وفي هذه الحركة حركة حماس، بغض النظر عن أي شيء آخر، فنتكلم فيها كجماعة كحركة من الحركات. لأن بعض الناس يتكلم في حماس في هذا الوقت أو في الأوقات التي يحصل اصطدام بين إخواننا في فلسطين وبين اليهود فيبرز الكلام في حماس. نقول حماس حركة ينبغي أن نتكلم فيها وحدها، ثم بعد ذلك والمسألة الثانية ما يتعلق بالتعاون مع حماس أو الكلام على حماس مع وقوفهم ضد اليهود، هل هذا فعلا يقع أم لا، وهل هذا التعاون يكون تعاون شرعيا أم لا. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بجماعة حماس كجماعة، حركة حماس كحركة، من مدى بعدها عن السنة أو قربها من السنة. والمسألة الثانية الموقف من حماس فيما يقفون فيه ضد اليهود أو يكونون مع الشعب الفلسطيني ضد اليهود. أما المسألة الأولى وهي المسألة المهمة التي لا ينبغي أن يجامل فيها أحد، الكلام عن الخوارج، عن المعتزلة، عن الأشاعرة، عن الإخوان المسلمين، عن داعش، عن حماس، عن أي طائفة من هذه الطوائف، ينبغي أن يسلك فيه مسلك الشرع، وينبغي على الإنسان أن يتقيد فيه بتقيد الشرع، وأن يصف هذه الطائفة بما تستحقه. فالمعتزلي معتزلي، والأشعري أشعري، والصوفي صوفي، والخارجي خارجي، والمرجئ مرجئي، وهكذا. هذا ينبغي أن يكون، فلا ينبغي أن ينبري أناس. إذا ما تكلم أهل السنة والجماعة في حماس أو في غيرها من الجماعات بالكلام الذي ينبغي أن يكون فيه اعتقادا، وينبغي على كل مسلم أن يعتقد هذا في أي طائفة من طوائف الانحراف، أن ينبري وأن يقول هؤلاء إنما يقفون ضد هذه الجماعة التي تقاتل في فلسطين وتجاهد اليهود وتفعل وتفعل وتفعل، هؤلاء يكرهون الجهاد وهؤلاء. لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن تقاعد القاعدة أولا التي عليك وعلي وعلى كل أحد أن يفهمها، وهي الحكم على الطوائف والجماعات المخالفة والمنحرفة عن السنة بما ينبغي أن يكون، حتى يعلم أبناؤنا وحتى يعلم مجتمعنا الحكم في هذه الحركات والطوائف والأحزاب والجماعات والفرق. أولا، حركة حماس باختصار حركة إخوانية منحرفة عقديا وجهاديا، هذا باختصار شديد. ولاؤهم ليس لأهل السنة والجماعة، إنما ولاؤهم للشيعة، موقفهم من اليهود موقف تأسف عليه. نعم، صواريخ قد تضرب، لكن عقائد مع اليهود ليست عقائد أهل السنة والجماعة مع اليهود. هذا باختصار حركة إخوانية منحرفة ضالة في المنهج والعقيدة بعيدون عن السنة، هذا الموجز، وإليك الأنباء من أقوالهم. أما أولا، إثبات أن حماس جماعة إخوانية وأن عاداة الإخوان المسلمين. قال عبد الفتاح دخان القيادي في حركة حماس في خطاب له لجموع من حركة حماس نقلته قناة فلسطين في 14 من شهر ديسمبر سنة 2008، التاريخ النصراني، قال: فلترفع الأيدي إلى الأعلى، أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة في قيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، أعاهد الله على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل. إذن مبايعة الإخوان ومبايعة حماس ليس على التمسك بالكتاب والسنة، هذه أقوالهم. لا بد أن تعرف هذا عن حماس، لا بد أن تعرف هذا عن حركة حماس، لأن بعض الناس قد تضيع عند هذه المفاهيم في ظل أنهم يقاتلون اليهود. لا بد من معرفة الحقائق. حركة حماس حركة إخوانية صرفة، يعاهدون الله على التمسك بمنهج الإخوان، ليس على التمسك بالكتاب وليس على التمسك بالسنة. والمسلم ينبغي أن يكون إعلانه هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. هذا هو العهد الذي ينبغي على الإنسان أن يفي به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، هذا السبيل وهذا الصراط الذي ينبغي أن نجتمع عليه جميعا. أما أن يقول على التمسك بدعوة الإخوان، وعاذ الله، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها، والجهاد في سبيلها ليس في سبيل الله، في سبيل جماعة الإخوان. إذن ولاؤهم للإخوان، تمسكهم بعلي الإخوان، جهادهم في سبيل جماعة الإخوان. وأقول لكم إن جماعة الإخوان إذا جاهدت وأعلنت فيما تزعمه الجهاد في أي منطقة من مناطق، فإنما جهادها لإعلاء كلمة الإخوان، لإعلاء كلمة الإخوان. ولا تنسى أبدا أيها الأخ أنهم لما حكموا مصر قالوا ها قد نحن عدنا يا حسن، عاد حسن البنا وحكموا مصر بمكتب الإرشاد، أليس كذلك؟ ما علاقة الحاكم والحكم في مصر بخيرة الشاطر؟ وما علاقة الحكم في مصر ببلتاجي؟ أكان خيرة الشاطر وزير داخلية؟ أو كان وزير دفاع؟ أو رئيس وزراء؟ أكان البلتاجي وزير خليجية؟ أو وزير دفاع؟ أو رئيس وزراء؟ حتى تعلموا أن الإخوان إن قالوا نجاهد فلسبيل الإخوان، وهذا كلامهم، أجاهد في سبيلها، أعاهد على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والقيام بشرائط عضويتها. التي هي ماذا؟ شرائط عضوية ماذا؟ حسن البنا، سيد قطب، أم الشرط الذي وضعه الله ورسوله، هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفي به؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه التكاليف الشرعية هي التي ينبغي أن نقوم بها ونتحمل شرائطها، والثقة التامة في قيادتها، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، على ماذا؟ على طاعة الله أو على خلاف طاعة الله؟ إنما يكون السمع والطاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أعاهد الله على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل. إذن هذا باختصار، لو لم يأتك إلا هذا المقطع في تكييف حركة حماس لكفى، فعلى أي شيء تبايع حماس؟ ولمن تسمع وتطيع حماس؟ وعلى أي وفي سبيل من تجاهد حركة حماس؟ حماس واليهود، هل فعلا حماس تعادي اليهود؟ هل فعلا حماس تجعل براءها من اليهود براءا شرعيا؟ انظر إلى ما قاله زعيمها أحمد ياسين، فإنه قد قال في مقطع مرئي منشور على الشبكة، فإحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش أكثر من حقنا، إحنا ما بنكره اليهود يعني لا نكره اليهود، وبنقاتل اليهود لأنهم يهود. هذا أحمد ياسين الذي اغتالته اليهود، أحمد ياسين من مؤسسي هذه الحركة الكبار، كلامه عن اليهود يقول إحنا ما بنكره اليهود، ما بنكره اليهود، يجب كراهة اليهود، يجب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. اليهود يجب على المسلم أن يتبرأ منهم ومن كل كافر ومن كل مشرك، لكن يقول أحمد ياسين هذا المؤسس إحنا ما بنكره اليهود وما بنقاتل اليهود لأنهم يهود. إذا تقاتل اليهود لماذا؟ اليهود أهل دين وإحنا أهل دين، يعني نستوى إياهم، هم على دين ونحن على دين، لكننا يا أحمد ياسين على دين هو الحق وهؤلاء على دين هو الباطل، فكيف تسوي بين ديننا وبين دينهم؟ إحنا على دينهم على دين، هل قال هذا رسول الله؟ إذا كنا على دين وهم على دين على ما قاتلهم الصحابة، إذا كنا على دين وهم على دين على ما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا على دين وهم على دين، إحنا بنحب كل أهل الأديان، يعني نحن لا نكره اليهود بل إننا نحب اليهود. هذا كلام حماس، افهموه، اعقلوه، انشروه. أخوي هذا اللي من أمي وأبويا اللي دينه مسلم، إذا أخذ بيتي وطردني منه فأنا بقاتل أخويا، بقاتل ابن عمي إذا أخذ أرضي وبيتي وطردني، فلما اليهود يأخذ أرضي وبيتي وطردني منها كمان أنا مستعد أقاتل، يعني هو قاتلني وأنا قاتلته، لما أخذ بيتي وجب علي أن أقاتله كما لو كان مسلما، فأخذ بيتي وجب علي أن أقاتله، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مال يا رسول الله، قال لا تعطي مال، قال فإن قاتلني، قال قاتل، ففقط، لكن ليس عقيدة. والإخوان المسلمون يكررون هذا في أكثر من مناسبة، أن معركتنا مع اليهود ليست معركة دينية، يقول ذلك حسن البنا، ليست المعركة معركة دينية، ليست معركة عقيدة كما يقول القرضاوي وغيره، إنما المعركة مع اليهود هي هذه المعركة. فليرضى المسلم أن تكون معركة كهذه؟ أبدا. إن ديننا أغلى علينا من أرضنا، ولسنا على استعداد أن نجاهد عن أرضنا ضد ديننا، وإنما جهادنا لديننا وإن أخذت أرضنا، جهادنا عن أرضنا للدين، لأن ديننا يأمر بهذا. هذا عن حماس واليهود. ثالثا حماس والروافض الذين سبوا أصحاب رسول الله، الذين قالوا بتحريف القرآن وأن هذا القرآن محرف، الذين كفروا أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة، الذين بدلوا دين الله، والذين كفروا صحابة رسول الله إلا النذر اليسير. ومع ذلك انظر إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حتى 2017 ماذا يقول؟ يقول خالد مشعل في لقاء جماهيري في طهران عاصمة إيران، وحسبك أن أقول في لقاء جماهيري في إيران، فهل إيران تسمح لصاحب سنة أن يكون له لقاء جماهيري في إيران؟ هذا معروف. وهل صاحب سنة أصلا يقبل أن يذهب إلى إيران ليكون له مؤتمر عام ضمن حكومة إيران وتحت حكومة إيران؟ نقلته قناة العالم الشيعية نقلا مباشرا يقول: وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس سعداء بلقائكم، سعداء بزيارة إيران الإسلام والمقاومة والنصرة لفلسطين. جئناكم بعد أن نصرنا الله نصرا مؤزرا على أرض غزة، جئناكم لنقول لكم شكرا، شكرا لإيران التي وقفت معنا رسميا وشعبيا، أزرتنا ودعمتنا، فأنتم شركاء في انتصار غزة. شكرا لسماحة القائد السيد خامئيني، شكرا لفخامة الرئيس نجاد، شكرا لمجلس الشورى وللشعب الإيراني العزيز الذي تابعنا فعاليات المتواصلة أثناء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة. شكرا على كل دعم مادي وسياسي وإعلامي وشعبي قدمتموه لنا، ولن يضيع عند الله ولن يضيع عند أهل فلسطين. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ثورة الخميني، ثورة الرافض، الخميني الذي قال إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أئمتهم الذين يعلمون الغيب. هذا الخميني وثورة الخميني التي أثرت للرفض والتشيع. هذا يقول من حسن الطالع، مع أن هذه الكلمة ما تجوز، أن نزوركم في ذكرى 30 انتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الخميني الذي يطعن في صحابة رسول الله، الذي يعتقد تحريف القرآن، إمام. هذه الثورة العملاقة التي نقلت إيران من حالة إلى حالة، أصبحت إيران اليوم ملء السمع والبصر، أعزها الله، بالإسلام الشيعة، بالإسلام الرافض. متى مدحت الشيعة والروافض إلا على يد الإخوان المسلمين؟ هذا فرع عن أصل، ما زالت جماعة الإخوان تذيب الفوارق بين أهل السنة وبين الشيعة، ولا يرون فرقا بين أهل السنة والشيعة، فهم إخوة متحابون، وأصبحت نصيرا لحركتنا. وليس هذا قاصرا على خالد مشعل، بل إسماعيل هنية في لقاء له مباشر على قناة الجزيرة يقول: كما أنني أشكر لمن قدم للمقاومة المال والسلاح، وخاصة جمهورية إيران الإسلامية، ولكل من ساهم وأمن وصوله وتكمل تبعات ذلك بكل عزة وإباء. بل إن خالد مشعل يجعل التفريق بين السنة والشيعة لعبة نكراء، فيقول على القناة السورية في لقاء جماهيري له بعد الثناء على بشار الأسد النصيري وإيران، يقول: وهذا التمييز بين عربي ومسلم وبين سني وشيعي، هذا لعبة نكراء نريد أن نجعلها خلف ظهورنا، لعبة نكراء أن تفرق بين السني وبين الشيعي، بين من يتردى على أبي بكر وعمر وبين من يكفر أبي بكر وعمر، بين من يتردى على عائشة وبين من يتهم عائشة بالزنا، بين من يؤمن بالقرآن ويقول إن من حرف حرفا واحدا وأنكر كان كافرا، وبين من يقول بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون، إلى غير ذلك من الفوارق. أتكون حركة حماس حركة سنية؟ بل هي حركة ضالة منحرفة لا تعادي يهودا عقيدة، ولا تعادي شيعة عقيدة ولا أرضا، إنما هي جماعة تطبق الغاية تبرر الوسيلة. أمد إلي اليد أكن لك العبد حيثما كنت. هذا باختصار حركة حماس، والكلام يطول، وليست حماس ناوية أن تطبق الشريعة، ولها أيضا مقالات متعددة في أننا لن نطبق الشريعة، نحن دولة مدنية لا ينوون تطبيق الشريعة، ولا ينوي الإخوان تطبيق الشريعة في أي بقعة من بقاع الأرض، إنما يتاجرون دائما دائما بالإسلام. الإسلام هو الحل، نفديك يا إسلام من أجل تجميع الجماهير. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية عن الجهات في فلسطين، ينبغي أن ندعم إخواننا الفلسطينيين وإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن نقف معهم بالمال وبالسلاح، لكن وراء أئمتنا ولاة أمورنا. إن أعلنوا رغبة الجهاد فنحن معهم، لو أعلنوا في الصباح جاء في فلسطين فنحن معهم وراء الراية، وإن سمحوا بالمال فنحن معهم، نحن نساعد إخواننا ونكون معهم، نتألم لآلمهم ونفرح لأفراحهم، وندعو على اليهود الليل والنهار. ولو أن جهادا قام في فلسطين تحت إمرة حماس، وكانت حماس هي القائد العام في فلسطين بنفترض، وكان ولي الأمر في فلسطين هو قائد حماس، وكنا نجاهد الجهاد الشرعي لجاهدنا تحت لواء حماس، لكن لله، فإن أمرتنا حماس بما يخالف شرع الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إننا حينما نجاهد وراء أئمتنا ولاة أمورنا لا فرق عندنا بين سني وبين مبتدع، طالما الجهاد في خطه الشرعي، وليس من شرط الجهاد أن يكون المجاهد في بلد ما رجلا على السنة، فإن كان على البدعة جاهدنا وراءه. نحن في أي مكان في أي بلد من البلدان وراء السلطان ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا، فلن نترك الجهاد لابتداع مبتدع ولفجور فاجر، وإنما نكون وراءه، وبهذا نفرق بين موقفنا من حركة حماس كأمر شرعي، وبين موقفنا من حركة حماس لو كانت تقاتل ثم إن الناس يكونون وراءهم في فلسطين فيقام جهاد ضد اليهود جهاد شرعي بضوابطه الشرعية، وكانت حماس هي القائد وهي الإمام وهي السلطة افتراض، لو كانت كذلك لقلنا على آل فلسطين أن يجاهدوا وراء حماس وألا يدعوا الجهاد، لأجل أن حماس حركة إخوانية، ولو حكم الإخوان في أي وقت من الأوقات بلدا من البلدان الخوارج الإخوان التبليغيون الأشاعرة المرجئة، لو حملوا حكموا بلدا من البلدان وقاموا بجهاد شرعي وكان هو الأئمة لقاتلنا وراءهم مع التحذير منهم. فلا زال أهل السنة والجماعة يقاتلون وراء الأئمة وينصون على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يعطل فجور فاجر ولا ظلم ظالم، إنما نجاهد وراء أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وإن كانوا أهل بدع وأهواء. وعليه فإننا نقول إن حماسة لا بد أن نفهم وأن نتصور قتالها في فلسطين، فهو قتال من أجل هذه الجماعة، ولو حصل ما حصل من بعض المنافع فإنها من سنة التدافع، لكن لا يجعلون هذا ولا ينسين هذا حماس الفرقة الضالة المضلة، لا ينسين هذا. وفي نفس الوقت لو قام جهاد شرعي وحماس هو القائد فلسنا نتخلف عن الجهاد لأنه يقودها حماس، بهذا الجمع وبهذا الاتزان نحق الحق ونبطل الباطل، نسأل الله أن يرينا الحق حقا والباطل باطلا، والكلام يحتمل أكثر من هذا، لكن هذه فتوى أتت عرضا فأجبنا بشبه إجمال، عسى أن يكون نافعا إن شاء الله، وأن يبين الموقف من المسلم السني السلفي في هذا القتال ومثل هذه الأمور التي قد تطرأ هناك في أرض فلسطين، فلنفرق بين هذا وبين ذاك، ونحن معا ضد اليهود الغاصبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للجهاد الشرعي على أرض فلسطين حتى يقمع يهود الذين بغوا وتطاولوا على الأفراد وعلى الرقاب. فلهذا نقول إن أهل فلسطين إن قاموا بالدفاع عن أنفسهم وقاموا بالدفاع بحسب ما يستطيعون فقد قاموا بالواجب عليهم. أما إذا أرادوا طلب اليهود فلا بد من قوة تمكنوا من طلبهم. أما أن يدفعوا ظلم اليهود أو اعتداء اليهود بما يستطيعون فالحمد لله رب العالمين. لكن إن كانوا ضعافا لا يقوون على ذلك وكانت هناك معاهدات من صلح أو كذا لجأوا إلى الصلح كما لجأ النبي إلى الصلح مع اليهود حتى إذا قويت شوكتهم قتلوا. ولا ينبغي عليهم إذا أتيحت فرصة الصلح وهم ضعاف أن يضيعوها ولكن بشرط ألا يكون على حساب دين الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد يقول: ما حكم عمليات التجميل وزراعة الشعر لمن أصيب بالصلع المبكر؟
الحمد لله رب العالمين. أما عملية التجميل فهذه إن كانت لإزالة عيب فلا بأس، وأما إن كانت طلبا للجمال فلا تجوز. وأما عن زرع الشرع فكذلك، إن كان طلبا للحسن فلا يجوز، وإن كان لإزالة عيب وكان من مكان إلى مكان من شعر الإنسان إلى رأس الإنسان فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد يقول: ما حكم الشراء من شخص فتح محل بقالة عن طريق قرض بنكي إذا كنت أعلم حصوله على القرض؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، فإثم القرض على نفسه ولكن بيعك وشراءك منه ليس داخلا في هذا القرض فهو جائز كما تشتري من اليهود والنصارى والمشركين، فكيف بمن يأخذ قرضا من بنك؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد يقول: إذا قذف المرء في عرضه بلفظ خادش فهل يحل له أن يقتص من سابه بنفس اللفظ؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا إذا بشرط أنه لا يتعلق بأب ولا بأم. فإذا سبك رجل بكلب أو حمار فلك أن تقول ذلك، لكن لا دخل لك بأبيه ولا دخل لك بأمه. كذلك أيضا إذا قذفك بلفظ خادش قذفك فلا ينبغي أن تقذفه، ولكن ترفع أمره إلى السلطان. ولا ينبغي أن تقذفه لأنه سيقال لك: ما دليلك وإلا حد في ظهرك؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد يقول: كيف يكفر المرء عن ذنب عقوق الوالدين بعد وفاة أحدهما؟
الحمد لله رب العالمين. أولا الاستغفار، يستغفر الله سبحانه وتعالى، وثانيا يدعو لهم ويتصدق ويأتي بأعمال بر ينتفعون بها بعد موتهم، ولكن أعظم ذلك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. والإنسان إذا تاب من الذنب وكانت توبته توبة نصوحا تاب الله عليه. ليس العقوق بأعظم من الشرك، والشرك إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: عند عقد دروس علمية للعوام في المساجد هل الأفضل أن تكون دروسا عامة أم عن طريق كتاب؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل يا أخي الأنسب كان ينسب كتاب فلا بأس، إن كان ينسب أنت تحضر أنت من الكتاب وتقول فلا بأس، وأرى أن هذا قد يكون هو الأنسب مع العوام لأنك تنتقل من ينسبهم. أما الكتاب ففيه الثقيل وفيه الخفيف، فيما يفهمون وفيما لا يفهمون، الكتاب يكون مع طلبة علم. أما أنت حضر جيدا من الكتاب وأبلغهم بالأسلوب الذي تراه مناسبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي دروسا علمية بعد الصلاة وبعد التراويح، وهل المواظبة على ذلك يعد من البدعة؟
الحمد لله رب العالمين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع وقتا إلا يأمر وينهى ويعلم الأمة، فقد ملأ النبي حياته صلى الله عليه وسلم بدعوة الله وأنفاسه وأوقاته، فما كان يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أما يكون ذلك بعد صلاة بعد بين صلاتين ليلا نهارا هذا لا يدخل في حد السنة والبدعة. ذكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أي وقت من الأوقات، بل الذي يمنع من التدريس والوعظ في وقت من الأوقات هو الذي عليه الدليل، وليس من درس ومن علم في أي وقت من الأوقات يقال له ما الدليل، إنما الذي يمنع يقال له ما الدليل، لأن الدليل ورد بالدعوة إلى الله، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر وغير ذلك، فمن الذي يعطلها في وقت من الأوقات، وما الدليل على ذلك؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل التيمم يكون بضربتين أم بضربة واحدة، وما صفة التيمم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، التيمم يكون بضربة واحدة على الصحيح، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تقول بيديك كذا، ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح وجهه ويديه. إذن يضرب الأرض ويسمي ثم يمسح وجهه كاملا أولا ثم يمسح يديه، كما قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي بدأ بالوجه قبل اليدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل المسح على الجبيرة يأخذ أحكام المسح على الخفين؟
الحمد لله رب العالمين، المسح على الجبيرة وهو ما يوضع على الجرح من رباط ومن جبس ونحو ذلك يختلف عن المسح على الخفين في المدة، فالمسح على الخفين له مدة للمقيم يوم وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلاليها، أما المسح على الجبيرة ليس له مدة ولو بقي الإنسان أشهرا. كذلك في المسح على الخفين لابد أن يدخل قدمي طاهرتين، أما في الجبيرة فلا يلزم ذلك، إلى غير ذلك من الفوارق التي تكون بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، فليست أحكامهما مشتركة بل بينهما فوارق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما تفسير قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، وهل الأرض تتكلم يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أي بما فعله الإنسان على ظهرها، المحسن تشهد له بالإحسان والمسيء تشهد له بالإساءة، هذا معنى يومئذ تحدث أخبارها. نعم، والأرض تتكلم كلاما حقيقيا، وكل ما ورد به النص فإننا لا ننكره بعقولنا الفاسدة الكاسدة، فإن العقلانيين يردون مثل هذه النصوص ويقولون: كيف تتكلم أرض؟ نعم تتكلم أرض وتتكلم سماء، وقد تكلمت أرض وسماء هي طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين، وقال سبحانه عن الأرض والسماء: فما بكت عليهم السماء والأرض، وأخبر النبي عن حجر ينطق في آخر الزمان، وهو ذاك الحجر الذي يقاتل معنا اليهود حينما نكون على الإسلام الصحيح النقي. يا مسلم، يا عبد الله، تعال وراء يهودي فاقتله. كل ذلك لا ننكره. نعم الأرض تحدث، نعم الجبل يحب أحد، جبل يحبون يحبه، نعم الجذع يحن ويبكي، ذاك الجزع الذي خطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نقبله طالما صحت بذلك الأخبار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما معنى قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتبدل الأرض غير الأرض، لكن العلماء قد اختلفوا، هل هذا التبديل يكون عينا أو يكون وصفا، يعني تتبدل صفة الأرض والأرض هي أو تتبدل عين الأرض بعين أخرى، على قولين عند السلف، فمن قال بأن التبديل تبديل صفة ابن عباس وابن عمر، والمعنى عندهم أي أن الجبال تنسف والأرض تمد والمرتفعات تسوى، ويسألك عن جبال فيقول: ينسفها ربي نسفا، فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وممن قال بأنها تبدل عينا أيضا جماعة من الصحابة كأبي هريرة وبي بن كعب وبن مسعود، وهذا القول هو الأقرب. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. وفي حديث أبي سعيد: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده. فالراجح أنها تتبدل عينا، والله على كل شيء قدير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمضان نفسه بسين، يقول: ما حكم قراءة الجنبي للقرآن؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في قراءة الجنبي على القرآن على قولين. ذهب جماهير أهل العلم ومن هم الأئمة الأربعة إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن، واستدلوا بأثر علي رضي الله عنه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجز ولا يحجب عن القرآن إلا الجنابة، وإن تكلم فيه من تكلم، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مرر الكلام فيه، وهذا كلام الجماهير. وذهب بعضهم إلى أن الجنب يقرأ القرآن، ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لكن لا بأس بقراءة الآية أو الآيتين عند الحاجة. وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس رضي الله عنه إن صح في قراءة الآية أو الآيتين. أما أن ابن عباس ورد عنه قراءة القرآن للجنب فهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين، يقول: ما الدليل على وضع المصلي بصره في محل السجود في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. يستحب العلماء أن يضع المصلي بصره في محل سجوده ولا يتعداه، وإن رفعه نظر أمامه أحيانا فلا بأس. والدليل على وضع البصر في محل السجود ما رواه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، لما دخل النبي الكعبة تقول عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قد صحح الحديث الألباني رحمة الله عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في موضع سجوده، ما تجاوز بصره محل سجوده. ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة في الجدار، وكان الصحابة يعرفون قراءة باضطراب لحيته، مما يدل على أنه لا بأس لو أن الإنسان نظر أمامه أحيانا لا بأس، لكن المنهي عنه أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء وهو يصلي، فقد جاء في ذلك الوعيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين، يقول: يذكرون أن الليلة فيها خسوف قمر، فما حكم هذه الصلاة وما صفتها؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا أولا لو كان عندنا نحن، فقد يكون في مناطق دون المناطق فالله أعلم، لكن على كل صلاة الكسوف والخسوف وكذا، هذه سنة عند جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة، بل حكي الإجماع على ذلك، وهو قول الأئمة الأربعة أن هذه الصلاة سنة مؤكدة وليست واجبة. وأما عن صفتها كما جاء في حديث عائشة أن الإمام يقوم فيكبر ويقرأ فاتحة الكتاب وصورة طويلة، يقرأ قراءة طويلة ثم يكبر فيركع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يعود فيقرأ فتحة الكتاب وصورة دون الأولى طويلة، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ويطيل الصلاة جدا. فإذا فرغ من صلاته والكسوف باق أو الخسوف فإنه لا يعاود الصلاة، وعليه بالتسبيح والاستغفار والصدقة والذكر والتكبير والتحميد كما جاء بذلك السنة، ويسن خطبة بعد هذه الصلاة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمضان نفسه بسين، يقول: هل العمرة واجبة أم مسنونة؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أرجحهما أنها واجبة، وذلك لما رواه الدارقطني في حديث جبريل وفيه: وأن تحج وأن تعتمر، وأن تحج وأن تعتمر. فالعمرة واجبة في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: كنت صائمة من قضاء علي في رمضان ثم أردت الإفطار، فهل يحل لي ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان وشرعت في الصيام، هذا صيام واجب ويلزمها إتمامه ويكون كرمضان، يعني في الوجوب، إلا أن يكون عذر طارئ، مثل أن تمرض وأن تحتاج إلى فطر، مثل أن تسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وليست أميرة نفسها إذا لم يكن هناك عذر شرعي كصيام النافلة. ولهذا يلزم تبييت النية في قضاء رمضان، فإن شرعت وجب عليها إتمامها، إلا أن يكون هناك عذر يستوجب قطع ذلك فهذا لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين، يقول: هل زكاة الزروع تكون على صاحب الأرض أم المستأجر؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة الزروع تكون على صاحب الزرع، زكاة الزرع على صاحب الزرع. فمن صاحب الزرع؟ صاحب الأرض الذي أجرها أو صاحب الزرع الذي استأجرها؟ صاحب الزرع الذي استأجرها، فتكون الزكاة على المستأجر. وأما المؤجر وصاحب الأرض تكون زكاة في ماله إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بميم، يقول: رجل دفع مالا لرجل آخر ليعمل فيه ثم اكتشف أنه غشاش وأراد أن يفض الشراكة معه بعد شهر، وكان الاتفاق بينهما على أن أقل مدة للشراكة سنة، ففي حالة فض الشراكة إذا وجدت خسارة فعلى من تكون والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. لو كان هذا الرجل نصابا فهل نصب عليك في التجارة؟ بينكما سنة، عقد بسنة، لا يجوز لك أن تفض قبل السنة. إن بان أنه نصاب فأدى إلى خسارة نحمله الخسارة. أما مجرد أنك سمعت أنه نصاب فأردت أن تفض الشركة فإنك تتحمل ما يكون من خسارة، وعلى كل فالخسارة على ربي المال، فإن كنت أنت ربي المال فالخسارة عليك، إن كان هو شريكا لك في هذا المال فلا تحمل شيئا من خسارة لأنك أنت سبب في فضها، حتى ولو كان نصابا. نصاب شيء ولكن ما بينكما شيء آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيا لمن أخ رمز نفسه بميم، يقول: ورجل اشترى من رجل سيارة ودفع نصف المبلغ وقال لصاحب السيارة النصف الباقي بعد سنة، واعتبر السيارة إيجار معي وأدفع لك إيجارا شهريا حتى أسدد الباقي، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز ذلك. إذا بقي عليك مبلغ والتزمت بمدة فإنك تسدد المبلغ فقط، أما أنك تعطيه فوق ذلك أجرة شهرية حتى يصبر عليك فهذه الأجرة هي النفع الذي جره هذا الدين فيكون ربا، فلا يجوز. إنما السيارة عندك، إن شاء صاحب أن يبيعها لك بهذا يأخذ النصف ويترك النصف إلى مدة وفقط، إن شاء ذلك باعه وإن لم يشأ لم يبعك. أما أن تأخذ السيارة ثم تستأجرها ثم تعتبرها مؤجرة وأنت مالك، أنت لست مستأجرا، أنت مالك، فما تدفعه إنما هو نفع هذا المبلغ الذي أنظرك فيه البائع، فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيا لمن أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل يجوز بيع علاج التأمين الصحي للصيدلية؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تأخذ هذا العلاج ابتداء ولا حاجة لك فيه من أجل أن تبيعه فهذا لا يجوز، وأخذ شيء لا يحق لك. أما إن أخذت هذا الشيء العلاج وأنت محتاج إليه لكن بقي عندك منه شيء فهل تبيعه أم لا؟ يجوز لك بيعه بشرط أن تكون الدولة تسمح بهذا، فإن سمحت لك الدولة بهذا حيث إن الصيدلية قد تمنعها الدولة من شراء أي علاج للتأمين فلا يجوز لك أن تبيع، لكن لك أن تتصدق به، هذا لا حرج أن تتصدق به. ولو أنك بعت لك لغير صيدلي فلا بأس ولا حرج، لأن الدولة تمنع الصيدليات أن تشتري ذلك. أما لو كان لغير الصيدلية فلا بأس، فإنك قد ملكته وملكته على وجه المشروع وبقي عندك، فلو بعته لا حرج ولا بأس، إلا إذا كان هناك قانون يمنع حتى ولو كان لغير الصيدلية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيا لمن أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل اشتراط المستشفى إذا أردنا منها كيس دم لمريضنا بأن نأتي بمن يتبرع مقابل هذا يدخل في بيع الدم المنهي عنه؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا، فإن هذه المستشفى عندها دماء متبرعين، فلما أردت كيسا من عندها لفصيلة أن تحتاج إليها، فقالت لك هات كيس مكان هذا الكيس، يعني هات متبرع مكان هذا المتبرع، فهو تنظيم للمتبرعين فقط حتى يبقى عندها فائض للطوارئ، فهذا لا بأس به وليس من بيع الدم، أما بيع الدم فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل يجوز الدعاء بالهداية لليهود والنصارى؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز الدعاء بالهداية لليهود والنصارى، ما الإشكال في ذلك؟ يجوز الدعاء لهم ويجوز الدعاء عليهم، وقد بوب البخاري في صحيحه الدعاء على المشركين، الدعاء للمشركين، فمن رجي إسلامه دعي له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم اهد دوسا واتني به، هذا الدعاء للمشركين فلا بأس ولا حرج، والدعاء عليهم إذا اشتد شرهم فيدعى عليهم كما ندعو على يهود، فيجوز أن ندعو على يهود ويجوز أن ندعو ليهود معينين نرجو الهداية فيهم فندعو لهم، كل هذا جائز على حسب الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط أم بجميع الرسل؟
الحمد لله رب العالمين، التبرك لجميع الرسل، فالتبرك بالأنبياء جائز للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي، أما للنبي فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها تبرك أم سليم بعرق الرسول كما في الصحيح، ومنها أيضا تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح، وأما التبرك بالأنبياء فنعم، ومن ذلك التبرك بقميص يوسف عليه السلام إذا هو القميص هذا، أما التبرك بالصالحين فلا يجوز لعدم ورود الدليل فيه، فلن يتبرك أحد به أثر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: قرأت النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، فما معنى ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، بيع الملاقيح بيع اللبن في الضرع وهذا لا يجوز للجهالة، وبيع المضامين بيع الجنين في بطن أمه فهذا لا يجوز أيضا للجهالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ علي، يقول: هل يلزم تبييت النية لصيام الست من شوال؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يلزم تبييت النية لصيام الست، لأنه صوم مخصوص، وكل صوم مخصوص فإنك تبيت النية له من الليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نحو،
ولأنك لو أنك نويت بالنهار بعد جزء منه وكذا فلم تصوم الست، إنما صمت الست إلا نصف يوم فلم يكن صيامك للست. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من دمياط من أخي مصطفى، يقول: هل للمقلد أن يفتي بما يعلمه إذا كان طالب علم مبتدئ؟
الحمد لله رب العالمين، المقلد لا يكون مفتيا، المقلد يسأل أهل العلم فقط، لكن من كان طالب علم يحسن فهم الكلام ونقله عن العلماء فله ذلك أن يكون ناقلا فقط ليس مفتيا، لأن ليس كل ما تقرأه العلماء تفهمه بحيث تنتقل إلى مفتي، هذا يحتاج إلى مؤهل أكبر، أما إذا كنت ضابطا لكلام أهل العلم بحيث تنقله نقلا مأمونا فلا بأس، أما أن تكون مفتيا فللإفتاء شروطه وضوابطه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد من إجابة على الإخوة الذين قاموا بإرسال أسئلتهم عبر الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.